أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن التفاصيل النشرة. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية أن العدو الصهيوني يعلم أن سماء الأراضي المحتلة مفتوحة وغير محمية بالنسبة لإيران، ويمكن أن يعمل السلاح الإيراني بحجم أكبر ودقة وسرعة وتدمير أكبر. وقال العميد علي محمد نائيني في مؤتمر صحفي حول مناورة الرسول الأعظم 19 أن إيران تواجه تهديدات من مراكز الهيمنة، مشيرا إلى أن أمريكا والكيان الإسرائيلي تواصلان الحرب والإبادة الجماعية في منطقة غرب آسيا. وأضاف أن عملية الوعد الصادق كانت جزءا صغيرا من القوة الإيرانية، مؤكدا أن إنتاج الصواريخ والأسلحة المتطورة تتزايد يوما بعد يوم في إيران. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وأهدافا عسكرية وحيوية تابعة للكيان الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالية البحر الأحمر، وذلك أثناء التحضير لشن هجوم جوي كبير على اليمن. وأضاف أن سلاح الجو المسير كذلك نفذ 3 عمليات استهدف من خلالها هدفين في يافا وهدفا في عسقلان بطائرات مسيرة. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 45,854 شهيدا وأكثر من 109,000 إصابة منذ يوم 7 من أكتوبر العام 2023. وفي تصريح لها قالت الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في غزة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و75 إصابة خلال الساعات الماضية. وتابعت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. هذا وارتفعت حالات الوفاة في صفوف الأطفال جراء البرد القارس مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8، حيث يعيش الناس في خيام مهترئة لا تحميهم من برودة الشتاء. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تختلف معاناة المواطنين الفلسطينيين من مكان إلى آخر، ولكن المعاناة الحقيقية العيش في خيام مهترئة. لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي للناس بالعيش في أماكن موائمة لاحتياجاتهم ولظروفهم الحياتية. نتحدث منذ بدء هذه الموجة، موجة البرد القارس، بوفاة أكثر من 8 أطفال بسبب البرودة. هذه خيمة تتواجد بها عائلة فلسطينية هنا وسط قطاع غزة. تفتقر هذه الخيمة لأدنى مقومات الحياة. الاحتلال الإسرائيلي لا يستخدم فقط صواريخ القتل والنار، فهو يستخدم السلاح الصامت القاتل الذي يسمح للمواطنين الفلسطينيين بالموت بأوجه مختلفة، الموت بالبرد، الموت بانتشار الأمراض والأوبئة. يعطيك العافية، احكينا عن ظروف حياتك المعيشية، كيف عايش انت ولادك في هذه الخيمة الصعبة؟ يعني هذه الخيمة أنا شايفها كلها من قماش مش من نايلون، وكيف تعتاش في جو المطر والبرد؟ تقدر تدفي ولادك في الليل؟
الظروف صعبة والله، الحرمات شحتهم عشان أدفي ولادي، يعني فيش الغطاء، يعني رجلين على منحطهم على الرمل، صحولي بالليل يما سقعانين، يعني أمرار من كتر السقع بحط أواعي لأنه ما فيش حرمات كمان، والشتا خش علينا. يعني
من وين جبت ملابس شتوية لأولادك؟
ما فيش ملابس، يعني لو ما المرة سمعت الولد بقول سقعان، البنت من عندها من أواعي ولادها أعطتني ألبس.
رماس كيف حالك؟ احكي لنا كيف أنت عايشة في هذا الخيمة؟
عايشين وفيش أواعي، يعني شحت من الناس بيدونا إياهم ومنتفاش فيهم.
كيف الليل بكون معك بالبرد لما يعني أنت تكون سقعانة في الليل؟ شو بتعمل إيه بالضبط؟
اللز على بعض، عشان ندفع يعني وبس، ويعني بدناش الشتاء
الناس يعني وضعها صعب جدا، من مأكل من مشرب من دواء من مش متوفر أي حاجة. احنا بنطالب الناس تقف معنا وتساعدنا انه نقدر نخدم الناس، طلبنا لهم أواعي شتوية، في نقص من الأواعي، الناس طلعت من غزة محاش لا أواعي ولا عمها حافش ولا معها أي حاجة.
لم تستطع هذه الخيمة البالية حماية من بداخلها من الأطفال من شدة البرد، فالواقع الإنساني بات صعبا لكثير من السكان والنازحين.
أعلنت حماس أن الصفقة متكاملة وهي لإنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من غزة، مؤكدة أن الكرة الآن باتت في ملعب نتنياهو وهو الذي يمكن أن يعرقل الاتفاق أو يوقع عليه. وقال ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي أن حماس أصرت بأن يكون في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التزام واضح بإنهاء الحرب بشكل كامل والانسحاب الشامل من غزة وعودة النازحين. كما أضاف أن الاتفاق ينص على أن هناك جهة فلسطينية مدنية متوافق عليها من أبناء غزة وهي التي ستشرف على إدارة القطاع. أقرت سلطات الكيان الإسرائيلي بمقتل ضابط وجنديين وإصابة اثنين آخرين في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في منطقة بيت حانون شمالي القطاع. كما أعلن مجلس بنيامين الإقليمي مقتل جندي من سكان مستوطنة عيلي بمعارك في غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد أفراد جيش الاحتلال الذين قتلوا منذ بداية معركة طوفان الأقصى وصل إلى 826 ضابطا وجنديا، في حين أصيب آلاف العسكريين بجروح وإعاقات جسدية ونفسية. استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي على بلدة طمون جنوبية طوباس شمال الضفة الغربية. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مبنى لجنة خدمات مخيم الفارعة جنوب طوباس بعد تفجير مداخله، إضافة إلى اقتحامها رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، فيما تواصل قوات الاحتلال منذ أمس اقتحامها بالبلدات فرعتا وإماتين وحجة وباقة الحطب شرق قلقيلية بحثا عن منفذي العملية البطولية صباح الاثنين. كان هذا النبوء الأخير في النشرة، أما الآن في العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن سماء الأراضي المحتلة مفتوحة وغير محمية بالنسبة لإيران. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. وجيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويقر بمقتل ضابط وجنديين في المعارك الدائرة هناك. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية، إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. ما معنى هذا الحديث؟ هناك قوة في الإنسان تفصله عن غيره من المخلوقات، ألا وهي قوة الإرادة. الإنسان بطولته وشجاعته ليست بقوة جسمه ولا بعضلاته المفتولة ولا بكونه جريئا متهورا، وإنما بطولة الإنسان وعظمة الإنسان تكمن في قوة إرادته. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. بطولة الإنسان في أن يمتلك إرادة يقف بها أمام الشهوات وأمام الغرائز، فإذا حدثته غريزته أو شهوته بذنب أو معصية أو انحراف وقف أمامها بحزم وصمود وقال لا. قول لا أمام الغريزة المشتعلة وأمام الشهوة الملتهبة هو مكمن بطولة الإنسان، وهو سر قوة إرادته. فكيف نربي هذه الملكة وهذه الطاقة في أنفسنا، ألا وهي قوة الإرادة؟ قوة الإرادة يستطيع الإنسان أن يربيها وأن ينميها بناء على مبدأ محاسبة النفس، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. محاسبة النفس لها مجالات ثلاثة ولها طرق ثلاثة. الطريق الأول تنمية الخوف من الله. الإنسان عندما لا يمتلك ذرة من الخوف من الله فإنه ينجرف وراء نفسه، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الإنسان لكي يقوي في نفسه قول لا، لكي يقوي في نفسه قوة الإرادة، يحتاج إلى ملكة وطاقة من الخوف من الله. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الإمام الصادق عليه السلام ورد عنه أنه قال: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. إذن تذكر جبروت الله وتذكر هيمنة الله يعطي الإنسان طاقة من الخوف ويربي عنده الإرادة. المجال الثاني مجال تحزين النفس. من منا لا يعصي الله، ومن منا لا يرتكب الذنب، ولكن إذا ارتكبنا الذنب أو ارتكبنا الخطيئة علينا أن نحزن أنفسنا، علينا أن نخلو بيننا وبين أنفسنا ونذكرها بفظاعة الذنب وشناعة الخطأ، وأن نحزنها وأن نلومها وأن نوبخها. نحن نحتاج إلى منهج التحزين والتوبيخ الذي يعبر عنه الإمام زين العابدين عليه السلام بقوله: وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. إذن استعراض هذه الصور المؤلمة، صورة القبر والموت والحساب والعقاب والمحشر، استعراض هذه الصور بعد الخطيئة بعد الذنب يحزن النفس، يعطي النفس شيئا من شعاع التوبة ومن شعاع الندم ومن شعاع التراجع والإقبال على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تعالى: وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. إذن طريق تحزين النفس هو من طرق تقوية الإرادة وتنمية الإرادة لدى النفس. المجال الثالث تدبر العواقب. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك خيرا فأمضه، وإن يك شرا فانتهي عنه. لابد أن نتدبر إذا سولت لنا أنفسنا فعل المعصية، أو تعرضنا لإغراء امرأة، أو تعرضنا لإغراء شيطاني، أو تعرضنا لزخارف دنيا وزخارف أموال. لابد أن نتدبر عاقبة الطريق، وأن نفكر في النتائج المستقبلية لهذا الطريق. فإذا كان طريقا واضحا لا شبهة فيه سلكناه، وإلا تراجعنا عنه. التدبر في العواقب طريق من طرق تقوية الإرادة، وهذا ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. يعني أن ينجرف الإنسان وراء نداء الشهوة من دون أن يفكر في العاقبة، أن يستحسن الإنسان الذنب فينجرف وراءه فيراه حسنا، كما ذكر في القرآن الكريم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إذن عندما ينجر الإنسان وراء تزيين النفس ووراء تسويل النفس من دون أن يتدبر في العواقب، فحينئذ يكون قد أضعف إرادته وقد أضعف شخصيته أمام شهوات نفسه. إذن نحن نحتاج إلى قوة الإرادة وقوة الصمود التي من خلالها نقف أمام الشهوات وأمام الغرائز، وأن نقول لا للغريزة ولا للذنب ولا للمعصية. وهذا سر بطولة الإنسان، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
أشياء عندي طهري لا شيء يجدي إن ضاع الطهر في
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان. قلنا فيما تقدم يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها، وقلنا يشترط في النبات أن لا يكون مأكولا. ونقول في هذه الحلقة كذلك أن لا يكون ملبوسا، فلا يجوز السجود على القطن والكتان سواء قبل الغازل والنزل أو بعدهما، ما يفرق. كالسجادة القطنية فلا يجوز السجود عليها، فعلى هذا أن علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا يجوزون السجود في الصلاة على الفرش كالسجاد، لأنه إما ليس من الأرض وما نبت عليها كالمتخذ من الصوف والنايلون والمواد النفطية، أو يكون من النبات الملبوس وهو غير جائز كالقطن. سؤال: هل يجوز السجود على الخشب؟ الجواب: نعم، يجوز السجود على مطلق الخشب وورق الأشجار وكذلك الخوص والليف وأشباه ذلك مما لا صلاحية فيه أن يكون ملبوسا، وإن لبس لضرورة أو عند بعض الناس نادرا. سؤال: هل يجوز السجود على القرطاس أي الورق والكلينس؟ الجواب: نعم، يجوز ولو كان مكتوبا عليه، فيما إذا لم يكن للكتابة جرما بل كانت الكتابة مجرد لون كالطباعة الآن اللي موجودة، فتعد أنه لون لا جرم. ننتقل إلى مسألة أخرى: لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة إلى الثوب أو البدن، وتعتبر الطهارة في خصوص مسجد الجبهة، فإذا أردت أن أصلي في مكان نجس فإذا كان مرطوبا والنجاسة مسرية تصل إلى بدني أو ثوبي فلا تصح الصلاة في ذلك المكان، لأنه يشترط في لباس المصلي وفي بدنه الطهارة. وإذا كانت النجاسة غير مسرية أي يابسة، هذه السجادة اللي منخوص مثلا أو الأرض نجسة، ولكن يابسة فيجوز لي أن أصلي عليها. وإذا كانت النجاسة غير مسرية أو يابسة فيجوز الصلاة في ذلك المكان بشرط أن يكون موضع الجبهة طاهرا. فيشترط بالنسبة إلى مكان المصلي أن يكون طاهرا فقط موضع الجبهة موضع السجود يعني التربة إذا كانت طاهرة فيجوز لي أن أصلي في أرض أو على سجاد نجس ولكن هذه النجاسة كانت يابسة فلا تضر بالصلاة. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من أصبح والآخرة همه استغنى بغير مال واستأنس بغير أهل وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام كيف أصبحت؟ قال عليه السلام أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم. يسرنا أن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا تتعانق فيها المتعة مع الفائدة عندما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. كونوا معنا.
أيها الأفاضل، كتاب لربما قبل أذان الصبح لكاتبه أحمد يوسف زادة وترجمة مريم صفي الدين، يروي لنا قصصا معبرة عن الشهيد الحاج قاسم سليماني رحمه الله، وأحداثا شهدها الكاتب وعايشها على فترات من الزمن وبمناسبات مختلفة، ولاسيما أنه ابن مدينة كرمان مسقط رأس الشهيد سليماني.
ويهدي الكاتب كتابه إلى رجلين من أبناء الجبهات، ابن كرمان الشهيد حسين بور جعفري الذي استشهد مع القائد سليماني ودفن إلى جانبه ورافقه على مدى سنوات طويلة حتى لقب بكاتم أسراره وصندوقه الأسود، وإلى صديقه الراحل محمد صالحي. يبدأ المؤلف كتابه بذكر أنه ارتأى أن يوجه خطابه فيه إلى الشهيد سليماني بشكل مباشر لأنه يظنه ما يزال حيا، فيبدأ الكاتب بسرد أول قصة بطريقة مشوقة عن القائد سليماني في بدايات عام 1982 عندما كان الكاتب صغيرا وهو في 16 من عمره، يجسد عشق الشباب الإيراني للجهاد رغم أنهم في عمر الأحداث، فكان عليه أن يدبر خطة تجعله يتخطى صغر سنه للذهاب إلى الجبهة. فيذكر ما كان حدث بينه وبين الشهيد سليماني ويقول له:
كنت قرأتها بنفسك في كتاب أولئك الفتيان 23، فقد كنت قدمت من قريتي في كرمان لألتحق بالجبهة، واجتمع التعبويون في ملعب كرة القدم أي مكان تجمعهم لإرسالهم إلى الجبهة. أتيت ومشيت بين القوات وعاينت كل واحد منا وتفحصتهم جيدا، كنت تتقدم ناحيتنا مع عدد من قوات الحرس، فاضطرب قلبي. أردت أن تنتقي القوات لتخرج العناصر الصغيري السن وتقول لهم: تفضلوا أنتم واذهبوا إلى الثكنة ليستعان بكم في الدفعات اللاحقة.
ويتابع رواية قصته لسليمان قائلا: كلما كنت تقترب يزداد وجيب قلبي، وكنت أقول في نفسي:
من الظلم أن يخرجني قاسم سليمان من الصف ويسحبني من بين الشباب ويبقي المشاركة في العمليات حسرة في قلبي، ومن هو حتى يقرر عني بأن أحارب أم لا، ولما سمحوا لي منذ اليوم الأول أن أدخل لواء القدس وأخضع للتدريبات العسكرية إن لم يكن مقررا أن أرسل للجبهة، فبأي حق كان مسؤول التدريب يطلق صفارته عند 3 فجرا ويضطرون إلى الاستعداد خلال 4 دقائق بعتادنا كله؟ فإن كنت ما أزال طفلا فلما علمنا السيد بهائي فك كل أنواع الأسلحة؟ وبأي حق كان السيد دامغاني يتشدد في ساحة الرماية؟ ولماذا كان السيد مهرابي يرغمنا على المشي عند الساعة الواحدة ظهرا في الصحاري بحثا عن خرطوشة في تلك الصحراء، ويهددنا إن لم نعثر عليها فسنحرم من وجبة الغداء التي لم تكن سوى بضع حبات تمر.
نعم، ويتابع الكاتب يوسف زاده قصته قائلا:
وصلت بالقرب مني وكنت على حافة الهاوية، أردت أن لا تعلم أني قصير القامة قليلا، فكنت أقصر من الآخرين بمقدار واضح، فبدوت كسن مكسورة وسط صف من أسنان المشط السليمة. الأمر صعب، حاولت أن أزيد من طولي، استعنت بحقيبة ظهري لخداعك وتحقيق مرادي، كان علي أن أضعها في مسيرك كما لعبت الخوذة دورا هاما.
ويقول الكاتب مخاطبا الشهيد سليماني في قصته هذه:
بتنفيذ هذه الخطة حللت مشكلة طولي ومشكلة شواربي، فبقي اسمي في اللائحة النهائية للموفدين إلى الجبهة.
وينهي الكاتب قصته هذه بأنه عندما على صوت المبعدين وكان بعضهم أكبر مني سنا، أدركت أني حققت إنجازا وشعرت براحة البال.
من المكتبة الإيرانية تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلاً، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهراً في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
نعم مستمعينا الكرام، ويكمل المؤلف أحمد يوسف زاده سرد قصته في كتاب لربما قبل أذان الفجر بالقول مخاطبا القائد الشهيد:
كان سلمان زادخوش أحد المبعدين عندما حل به ما حل، لم يعد يكترث بأي شيء، على صوته عليك وهو يذرف الدموع قائلا: سيد سليماني، أريد أن أعلم ما شأنك أنت حتى تمنعنا من الذهاب للحرب دفاعا عن ديننا وبلدنا، من الخطأ ألا تسمح لنا بالذهاب بعد أن تلقينا تلك التدريبات. حتى أنهيت كلامك معه بالقول: عندما يقع صغار السن في أسر العراقيين يجبرونهم على القول بأنهم أرسلوا للحرب رغما عنهم، فأجابك بجرأة: العكس صحيح، فالصغار أكثر شجاعة من الكبار، حتى أولئك الذين يكثر ادعاؤهم يصابون بالذعر في وقت العمليات.
ويتوجه الكاتب إلى سليماني ليعاود تذكيره بتلك الحادثة بقوله:
لم يكن لديك وقت لمجادلة سلمان، فتركت المسكين حيران بعينين دامعتين في الملعب الأخضر، لكنك لم تلاحظ كيف ذهب سلمان إلى محطة القطار واختبأ تحت المقاعد ووصل معنا إلى أهواز.
ويختم المؤلف قصته في كتابه لربما قبل أذان الفجر بالاعتذار للقائد سليماني عن حيله هو وصديقه سلمان بقوله:
أعذرنا يا حاج، إن لم ننصت لكلامك ولم نتبع أوامرك. طبعا لقد تلقينا عقوبتنا، فكما توقعت وقعنا في الهسر وذقنا الأمرين في التعذيب، لكننا لم نقل يوما إنهم أرسلونا رغما عنا إلى الجبهة.
ويعبر لنا الكاتب عن فرحته عندما أرسل له الشهيد سليماني رسالة يتحدث فيه عن كتاب أولئك الفتيان 23، فيخاطبه سليماني قائلا:
عزيزي أحمد، لقد دفعني تقريض قائدنا العزيز أي المرشد القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله ومديحه لقراء كتابك، وقد غبطتك على مقامك ومنزلتك بعد أن أنهيت قراءته، وتحسرت لكوني لا أمتلك في كتابي أعمالي ليلة من تلك الليالي والأيام، أكون عالقا في ذلك القفص أي في الأسر.
ويضيف:
ليت سفراء بلدنا الذين يعيشون في القصور يرون هؤلاء السفراء الذين سجنوا في القفص ويتعلمون منهم كيفية السفارة. إني أفتخر لكوني من كرمان، لكون هذه المدينة تحتوي على جواهر كأمثال هؤلاء الأسرى المحررين الذين خلقوا عظمة وملحمة من الأسرى.
وهكذا فقد كانت هناك محبة لا توصف من قبل الشعب الإيراني للشهيد سليماني، حيث يقول المؤلف عن تلك المشاهد: كنا نتسابق لتقبيل وجهك. ويقول إن سليماني لم يغفل شيئا حتى حياتنا الشخصية، وكان يمدنا بالنصائح فيما يتعلق بأمور حياتنا. ويضيف: كان الأمر عجيبا بالنسبة إلي بأن يقدم قائد عسكري النصائح لجنوده الأسرى المحررين كاستشاري خبير في العلاقات الأسرية.
ويذكر الكاتب حكاية تجسد مدى هذه المحبة. ففي عام 1997 شاع خبر مفاده أن سليماني سيرحل من كرمان، فانعكس هذا الخبر حزنا على الجرحى والمجاهدين والأسرى المحررين. تفيد هذه الحكاية بأن رجلا عجوزا كان في أحد الاجتماعات العامة وتقدم نحو سليماني ودموعه تنهمر، قائلا له بلهجته الكرمانية: تريد أن ترحل؟ فأجابه سليماني وهو يضغط على يديه بكل محبة بعد أن عانقه: فديتك نفسي، أنا جندي والجندي يذهب أينما يأمره قائده. فتقبل العجوز الفكرة وبقي يبكي بين يدي سليماني.
مستمعينا الكرام، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على طيب متابعتكم لنا طيلة جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية، والتي عشنا فيها للحظات في أجواء الجهاد والشهادة. كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في الحكام
دخل رجل على الأفضل أمير الجيوش بعد توليه منصبه فوعظه قائلا:
إن الأمر الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بعد موت من كان قبلك، وهو خارج من يدك بمثل ما صار إليك، فاتق الله فيما حولك من أمور هذه الأمة، فإن الله تعالى مسائلك عن النقير والقطمير، فافتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم.
وقيل
على الحاكم أن يعمل بثلاث خصال: تأخير العقوبة في سلطان الغضب، وتعجيل مكافأة المحسن، والأناة فيما يحدث. فإن له في تأخير العقوبة إمكان العفو، وفي تعجيل المكافأة بالإحسان المسارعة بالطاعة من الرعية والجند، وفي الأناة انفساح الرأي واتضاح الصواب.
روي عن أبي أيوب المرزباني وزير المنصور أنه كان إذا دعاه يصفر ويرعد، فإذا خرج من عنده عاد لونه، فقالوا له:
إن نراك مع كثرة دخولك إلى أمير المؤمنين وأنسه بك تتغير إذا دخلت عليه.
مثلي ومثلكم في هذا مثل باز وديك، تناظرا فقال الباز للديك: ما أعرف أقل وفاء منك. قال: وكيف؟ قال: تؤخذ بيضة فيحضنك أهلك، وتخرج على أيديهم فيطعمونك بأكفهم، حتى إذا كبرت صار لا يدنو منك أحد إلا طرتها هنا وصحتها هنا، فإن علوت حائطا كنت فيها سنين، طرت منها وتركتها وصرت إلى غيرها. وأنا أؤخذ من الجبال وقد كبر سني، فأطعم الشيء اليسير وأوثق يوما أو يومين، ثم أطلق على الصيد فأطير وحدي، فأخذه وأجيء به لصاحبي. فقال له الديك: ذهبت عنك الحجة، أما أنك لو رأيت بازين في سفود ما عدت إليهم أبدا، وأنا كل وقت أرى السفافيد مملوءة ديوكا وأبيت معهم، فأنا أوفى منك، ولكن لو عرفتم من المنصور ما أعرف لكنتم أسوأ حالا مني عند طلبه إياكم.
ولقد قيل:
يجب أن تكون إدارة الحكم في أيدي أناس معروفين بالصدق والاستقامة بدون النظر إلى أنسابهم، لتكون ثقة العامة في نزاهة حكامها أكثر من ثقتهم في غنى خزينتها، ولا يمكن استمرار حكومة إذا فقدت ثقة الرعية.
لما قدم نصر بن منيع بين يدي الخليفة وكان قد أمر بضرب عنقه، قال:
أتسمع مني كلمات أقولها؟ قل: زعموا بأن الصقر صادف مرة عصفور بر ساقه التقدير، فتكلم العصفور تحت جناحه والصقر منقض عليه يطير، إني لمثلك لا أتمم لقمة، ولئن شويت فإنني لحقير. فتهاون الصقر المدل بصيده كرما، وأفلت ذلك العصفور.
يا حاجب.
نعم.
أخلي سبيله.
التاسعة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن سماء الأراضي المحتلة مفتوحة وغير محمية بالنسبة لإيران. القوات اليمنية تستهدف حاملة طائرات أمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. وجيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويقر بمقتل ضابط وجنديين في المعارك الدائرة هناك. أهلا بكم.